بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يتصرف فيه بما شاء من الأحكام القدرية والأحكام الدينية التابعة لحكمته سبحانه وتعالى. ومن عظمته سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير، أي كمال قدرته سبحانه وتعالى التي يقدر بها على كل شيء، وبها أوجد سبحانه وتعالى السماوات والأرض، هذه المخلوقات العظيمة الذي خلق الموت والحياة. الله سبحانه وتعالى خلق الموت، أي في الدنيا، الله سبحانه وتعالى خلق الموت في الدنيا. طبعا كما تعلمون أن في الآخرة سيذبح الموت كما تعلمون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن الموت أمر وجودي لأنه مخلوق، ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن عملا، كما قال سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. فالموت هنا أنهم أوجدهم من العدم، الموت أن الله سبحانه وتعالى أوجدهم من العدم، من العدم. خلاص. الذي خلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عمل، فسمى الحال الأول وهو العدم موتا، ده ابن كثير قال هذا الكلام الجميل، وسمى هذه النشأة حياة، الموت والحياة. فالله سبحانه وتعالى قد خلقنا من عدم فهذا هو الموت، ثم أحيانا فهذه هي الحياة. ولهذا قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وطبعا القرآن يفسر بعضه بعضا، وكما تعلمون أن منهج ابن كثير في التفسير تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة. والحياة في الجلالين قال: في الآخرة أو هما في الدنيا. فالنطفة تعرض لها الحياة، وهي ما به الإحساس، والموت ضدها أو عدمها. وخلق الموت والحياة، أي قدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا، قلنا قبل ذلك هناك شرطان لقبول العمل، قلنا قبل ذلك في تفسير جزء عامة هناك شرطان، هناك شرطان لقبول العمل. يا ريت يا جماعة حد يجاوب علينا، ما هما شرط قبول العمل؟ أيوة نعم، كلام جميل جدا جدا. في إجابة هنا، الإجابة الأولانية ألا وهي الإيه؟ أيوة نعم، كلام سليم. الإخلاص رقم واحد. رقم اثنين المتابعة، الإخلاص والمتابعة. أيوة كلام سليم. في كده البرنامجين الحمد لله كتبتوهم صح، الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة، أي أخلص لله سبحانه وتعالى، أبغي بذلك وجه الله. أنا بصلي لله سبحانه وتعالى، ليه؟ أريد وجه الله، أريد جنة الله سبحانه وتعالى، لا أريد أن ينظر إلى العباد، أريد الجنة، أريد وجه الله، أريد أن يحبني الله سبحانه وتعالى، رضا الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة يا جماعة المتابعة، لابد أن يكون العمل هذا موافق لشرع الله سبحانه وتعالى، ما جاء في القرآن أو ما جاء في السنة أو ما جاء من الإجماع وهكذا، من كلام العلماء، من كلام العلماء، دي مهمة قوي أهل العلم. للأسف الشديد كثير جدا من الناس انا عندي مغص في بطني وكده وتعبان وكده، يقول لك روح للدكتور الفلاني استاذ ورئيس قسم الامراض الباطنه في كليه القصر العيني. سبحان الله. طيب انا عايز اصلح العربيه بتاعتي عشان فيها مشكله الفلانيه، يقول لك روح للتوكيل الفلاني الموجود في الحته الفلانيه. خلاص. لكن اذا قيل، اذا سئل شخص وقيل له انا رميت اليمين على مراتي وبعد كده رميت اليمين ضايقتني تاني مره قمت رامي عليها اليمين التالت، وبضايقتني في مره راح رامي عليها اليمين التالت، يقول له لا لا فيش حاجه مشكله، انت بس تطلع صدقه لله سبحانه وتعالى وتبطل الموضوع ده، يعني كده تبقى حلال؟ يقول لك اه حلال. ده يا جماعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ده موجود في الواقع. الإنسان عندما يعامل بدنه يطلب أحسن دكتور أو أحسن استشاري. عايز يصلح السيارة بتاعته بيشوف أحسن توكيل يقدر يصلح السيارة بلا مشاكل سبحان، وياخد اللي ياخده. لكن عند الدين سهل جدا جدا إن كل واحد يفتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال ولا هذا حرام تفتروا على الله الكذب. خلي بالك لا تقع في موطن تحرم أو تحلل أو تحرم بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. يبقى أيكم أحسن عمل أخلصه وأصوبه. خلاص. الصلاة بتصليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهكذا. فإن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار وأخبرهم بأنهم سينتقلون منها وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بشهوات المعارضة لأمره. فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل أحسن الله له الجزاء في الدارين، ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله فله شر الجزاء. صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هنا الاتباع، اتباع الشر. ولم يقل سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أكثر عملا، ولكن الله سبحانه وتعالى قال أحسن عملا. يبقى العبرة مش بالكثرة، العبرة بماذا؟ بأنها تكون خالصة لوجه الله. رقم اثنين ده وده، رقم اثنين على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور أي الذي له العزة، أي الذي له العزة التي قهر بها جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات. الذي له العزة التي قهر بها جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات. الغفور، الله سبحانه وتعالى غفور عن المسيئين والمقصرين والمذنبين، خصوصا إذا تابوا وأنابوا. ما أحد يسلم من المعصية، ما أحد يسلم من المعصية. فالله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة، من أذنب يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة في كل وقت. فالله سبحانه وتعالى يغفر لك الذنوب ولو بلغت عنان السماء، ويستر العيوب ولو كانت ملء الأرض. سبحان الله. عشان كده نقول يا جماعة خلي بالكم، ما لا تجاهر بالمعصية، إن ابتليت بالمعصية فلا تجاهر بها. رقم اثنين، سر الله سبحانه وتعالى أن يعافيك منها. من ابتلي بأي معصية، بأي معصية كان، استحي من الله سبحانه وتعالى ولا تجهر بالمعصية أمام الناس. خلاص. الذي خلق سبع سماوات طباقا، الذي خلق سبع سماوات طباقا، معنى طباقا معناها واحدة فوق الأخرى ولسنا طبقة واحدة، وخلقها في غاية الحسن والإتقان. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي ما معنى كلمة يا جماعة تفاوت؟ ما معنى كلمة تفاوت؟ أيوة نعم، خلل ونقص، خلل ونقص. وإذا انتفى النقص من كل وجه صارت حسنة كاملة متناسبة من كل وجه. ما هناك خلل وما هناك نقص، متناسبة من كل وجه في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب النيرات الثوابت منهن والسيارات. ولما كان كمالها معلوما أمر الله تعالى بتكرار النظر إليها والتأمل في أرجائها، فقال فارجع البصر، أي أعد البصر إليها ناظرا معتبرا. هل ترى من فطور؟ أي هل ترى فطور يا جماعة؟ برضو نقص واختلال، يعني تفاوت، هي بنفس المعنى بتاع مين؟ فطور. فتفاوت وفطور كلاهما ذا معنى واحد. هل ترى من فطور؟ أي هل ترى من نقص أو خلل أو شقوق؟ كقوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، يعني وما لها من شقوق. ثم قال تعالى ثم ارجع البصر كرتين، المراد بذلك كثرة التكرار، أي مرة بعد مرة. كرتين أي مرتين، مرة بعد مرة. ينقلب إليك البصر خاسئا أي ذليلا وهو حسير، أي عاجزا أن يرى خللا وفطورا. وحسير يعني كليل، حسير معناها كليل. خلاص، يبقى الكلمات اللي احنا ممكن نتلخبط فيها، كلمة طباقة معناها يا جماعة طباقة؟ ما معنى كلمة طباقة يا جماعة؟ واحدة فوق الأخرى، أيوة كلام سليم، فوق بعضها طبقات، طباقة يعني طبقات. ما معنى كلمة تفاوت وما معنى كلمة فطور؟ أيوة نعم، تفاوت الفطور معناها خلل ونقص. ثم ارجع البصر كرتين، ما معنى كلمة كرتين؟ مرتين، كرة بعد كرة مرتين، خلل سليم. طيب، تفاوت أو فطور معناها خلل أو تباين، وكرتين يعني مرتين. طيب، ينقلب إليك البصر خاسئة أي ذليلا وهو حسير أي متعب. خلاص، طبعا يا جماعة هنا، طبعا هنا لا، الله أعلم لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى مرتين؟ الله أعلم، ما أعلم. طيب نلاحظ سبحان الله، الإنسان مننا كشخص عادي لما ينظر إلى السماء يرى العجب العجاب، هذه القبة الزرقاء الجميلة جدا، ما فيها من كواكب وما فيها من نجوم، سبحان الله. فتخيل هذه الآية كأن المعني بها علماء الفضاء والمعني بها علماء الفلك، يجلسوا يا جماعة بالساعات، واحد شغلته
ينظر من خلال التلسكوب
وينظر ليل نهار، يعني شغال مثلا من 8 صباحا لستة مساء أو من 6 مساء لسبعة صباحا، شغلته يرقب النجوم، سبحان الله. ويرى هذا الرجل أو هذا العالم كواكب تنفجر أو مجرات تنفجر وكواكب أخرى تنشأ من العدم، هؤلاء فعلا يقول هذا خلق الله، وكثير منهم أسلم، سبحان الله. ترى قوة الطرد وقوة الجذب في الثقوب السوداء، هتجد مليارات النجوم، هتجد المسافات الهائلة التي تقدر بالسنوات بآلاف أو ملايين أو بلايين السنوات الضوئية، حاجة تحار فيها العقول، سبحان الله. فأنا أقول هذه الآية كأن المعني بها علماء الفلك، إحنا هنا كبشر عاديين مش هنبص راسنا كده ونتعب من كتر ما راسنا إيه تقع، وراسنا مرفوعة كده هيتعب من كتر إيه البص، سبحان الله. لكن سبحان الله اللي يرى هذه الأشياء ويرى هذه المجرات وهذه وهذه وهذه، هيكل ويتعب بما فيها من ثبات وإحكام، هو الله سبحانه وتعالى الذي ثبتها في السماء. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، النجوم النجوم على اختلافها في النور والضياء، فإنه لولا ما فيه من النجوم لكانت سقفا مظلمة لا حسن فيه ولا جمال. سبحان الله، الإنسان مننا لما يجلس كده أو ينام وينظر إلى السماء بما فيها من هذه النجوم الجميلة هيحتار، هذا ما أعده الله للعباد في الدنيا، فماذا أعد رب العباد لنا في الآخرة؟ فالله سبحانه وتعالى جعلها زينة للسماء وجمالا ونورا وهداية يهتدون بها في ظلمات البر والبحر.
ويستطيع الإنسان أن يحدد الشمال والجنوب عن طريق مجموعة الدب الأكبر.
ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع، فإن السماوات شفافة وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيه. وجعلناها أي هذه النجوم رجوما للشياطين الذين يريدون استراق خبر السماء، فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشياطين أخبار الأرض، وطبعا الحديث معروف. فهذه الشهب التي ترمى من النجوم أعدها الله في الدنيا للشياطين، كما قال تعالى إنا زينا السماء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويغذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال قتادة إنما خلقت النجوم لثلاثة خصال: رقم واحد زينة للسماء رجوما للشياطين علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. طيب تعالوا نشوف الإعجاز العلمي في وجعلناها رجوما للشياطين. هتوقف هنا قليلا عند الإعجاز العلمي. فقال ما هي الشهب؟ الشهب هي أجرام سماوية تخترق الغلاف الغازي متأثرة بالجاذبية الأرضية، وتتراوح سرعتها ما بين 12 ل 72 كيلومتر في الثانية الواحد، تخيل يكون 70 كيلومتر في الثانية. ويؤدي احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض إلى ارتفاع حرارتها وتلاشيها في الجو بعد أن تظهر بشكل خطوط ضوئية، وتكثر رؤيتها عند الفجر، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة، ويمكن أيضا تصويرها. هذا الكلام عن الشهب. طيب واعتدنا لهم عذاب السعير، أي اعتدنا لهؤلاء في الآخرة عذاب السعير. لماذا؟ لأنهم تمردوا على الله سبحانه وتعالى وأضلوا عباده، ولهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم، قد أعد الله لهم عذاب السعير. فهؤلاء الشياطين أعد الله لهم عذاب السعير، وأيضا أعد الله سبحانه وتعالى الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. بنلاحظ يا جماعة كلمة جهنم ده مضاف إليه منصوب بالفتحة، مضاف إليه منصوب بالفتحة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. إذا ألقوا فيها على وجه الإهانة والذل سمعوا لها شهيقة، أي سمعوا لها صوتا عاليا فظيعا كصوت الحمار، شهيق كصوت الحمار، وهي تفور أي تغلي غليانا شديدا، هذه هي النار. تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضا، وتتقطع من شدة غيظها على الكفار، فما ظنك ما تفعل بهم. ثم ذكر التوبيخ الخاص بالخزنة لأهلها، فقال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، أي حالكم هذا واستحقاقكم النار كأنكم لم تخبروا عنها ولم تحذركم النظر منها، كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وسيق قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقاد لهم خزانتها. طبعا بيقول لهم هذا على سبيل التوبيخ. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فسبحان الله، المجرم الكافر سيعترف يوم القيامة أنه قد جاءتهم النذر، والله سبحانه وتعالى سيلقيهم في جهنم. سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن الغيب في المستقبل أن هذا حوار سيكون بين خزنة الجهنم وبين من؟ وبين الكفار، سواء شياطين الجن أو الإنس. سبحان الله. والخبر إذا جاءنا عن الله ففي أعلى درجات التصديق، الخبر عن الله سبحانه وتعالى في أعلى درجات التصديق، وكذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات التصديق، تصديق 100%، ليس هناك واحد من مليون في البليون شك، لا، 100% نعتقد اعتقادا جازما أنه سيحدث هذا الحوار يوم القيامة. فكذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات التصديق إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أو حديث حسن. خلاص. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. فجمعوا بين تكذيبهم الخاص وقلنا ما نزل الله من شيء، أي والتكذيب العام بكل ما أنزل الله، ولم يكفهم ذلك حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين وهم الهداة المهتدي. فقالوا إن أنتم إلا في ضلال كبير. لاحظ يا جماعة، شوف العلماء هنا لما بيجي يتكلموا مسكين كلمة كلمة وحرف حرف. فهؤلاء قالوا بلى ما جاءنا نذير فكذبنا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقلنا ما نزل الله من شيء. ماشي. ومش كده وبس كمان يا جماعة، ده قالوا إيه؟ إن أنتم إلا في ضلال كبير. ده الجرم هذا يسمى الجرم المركب، بيعمل مصيبة ومصيبة ومصيبة. فجاءه النذير من الله سبحانه وتعالى، الرسل معهم الآيات البينات ومعهم خوارق العادات، ولكنهم قابلوا هذه الآيات وخوارق العادات بماذا؟ بالاستهزاء والتكذيب. فأولا كذبوا تكذيب عام، وكذبوا تكذيب خاص لدرجة أنهم أعلنوا بضلال هؤلاء الرسل وهم الهداة المهتدون. العجب يا جماعة كمان إن قالوا إيه؟ إن أنتم إلا في ضلال. بس قال إيه بقى؟ قالوا إيه؟ ضلال كبير، ضلال كبير. سبحان الله، يعني لو إيه؟ لو سكتوا على قالوا ضلاله فقط كان ماشي، لكن حكموا هؤلاء مع خستهم ووضاعتهم وجهلهم وعنادهم وكفرهم وجحودهم، قل ما تشاء من الأمور، حكموا أن هؤلاء الرسل الذين هم أعقل الناس، الذين يبعثوا من أهل المدن وليس من أهل القرى ولا من البادية، وهم أحسن الناس نسبا وأرجحهم عقلا وأصدقهم وأطيبهم، سبحان الله، وما قابلوا هؤلاء إلا في ضلال كبير. وقالوا معترفين بعدم أهلياتهم للهدى والرشاد. فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني أنا منفعش، يعني هم بيعترفوا كده على نفسهم أنهم ليسوا أهل الهدى، سبحان الله. فقالوا إحنا لو كنا لو نعقل أو نسمع ما كنا في أصحاب السعير. فنفوا عن أنفسهم طرق الهداية. طرق الهداية جماعة السمع، وطبعا كما تعلمون ليس أي سمع، لابد أن تسمع سماعا تعقل به الآيات وتفهم به الآيات، والعقل الذي ينفع صاحبه. ولكن أين العقول في هذا الوقت؟ سبحان الله، فلا سمع لهم ولا عقل، وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان، فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية، فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم علما ومعرفة وعملا. والأدلة العقلية المعرفة للهدى من الضلال، والحسن من القبيح، والخير من الشر. طبعا أي إنسان بيعقل هيعرف آه ده خير وده شر. أما إذا كان لا يعقل فمستحيل يا جماعة هيميز، هيلاقي الخمرة بالنسبة له أحسن من 100 مشروب، هيلاقي القتل ما في شيء، السرقة ما فيها شيء، سبحان الله. فلو كان لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزله الله من الحق لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به، ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاء به الرسل. يبقى المخ في هنا، مخ هنا يا جماعة، لا ما عادش هنا في مخ خالص، قل ما تشاء إن ده ليس مخ وليس عقل. فاعترفوا بذنبهم سبحان الله، ففاتهم ثواب الله واستحقوا ملازمة السعير، فسحقا أي بعدا، بعدا وخسارة وشقاء لأصحاب السعير، لأهل النار الذين تستعر بهم، تستعر فيها الأبدان وتطلع على الأفئدة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إن الذين يخشون ربهم بماذا؟ بالغيب، أي في جميع أحوالهم حتى في الحالة التي لا يطلع عليها عليهم فيها إلا الله، بالإيه؟ بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، أي لذنوبهم، وأجر كبير في الجنة. فهؤلاء جماعة إذا اختلى مع نفسه علم أن الله سبحانه وتعالى يراقبه، كما يراقبه الله سبحانه وتعالى إذا جلس مع الناس، فلا يقدم على معاصيه ولا يقصر في أمره. طالما ما فيش حد شايفه من الناس هل هترك الصلاة؟ لا، يصلي أيضا سبحان الله. فهؤلاء لهم أجر كبير بما أعده الله سبحانه وتعالى لهم من النعيم المقيم والملك الكبير واللذات المتواصلات والقصور والمنازل العاليات والحور الحسان والخدم والولدان، وأعظم من ذلك وأكبر رضا الله الرحمن الذي يحله الله على أهل الجنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن ينفعنا بما علمنا، ونستكمل إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله من تفسير صفحة 563 563 إن شاء الله.